أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد. فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزانتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته، ونزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا نتحدث في أحاديث باب الصبر، وأحاديثنا في هذا اللقاء وما بعده هو صبر من نوع خاص، حبس النفس عن أن تركب أو تأخذ بالإنسان إلى مأخذ الحنق والحمق والشهوة، حبس النفس عن الغيظ عن الغضب. وهذا لا يصل إليه إلا من صبر نفسه وصبر نفسه واستعان بالله عز وجل على ذلك فأعانه ربه. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، والسرعة بضم الصاد وفتح الراء أصله عند العرب من يصرع الناس. اللي بيتفرج على لعبة المصارعة الحرة ويرى أقوى المصارعين على الحلبة، هذه اللعبة العنيفة، بعض الناس يقول هذا تمثيل، هذا تهريج، هذا لا يمكن أن يكون على سبيل الرياضة. لكن لو تخيلنا هذا في الحروب والمعارك، وكل يريد أن ينال من غريمة، كل يريد أن يقتله، أن ينال منه، أن يصرعه أرضا، إما بيده وإما بسيفه وإما بسلاحه. الرجل الذي عنده من القوة ومن الشدة ومن البأس ومن الحنكة ومن حسن التدريب أنه يصرع من يقابله ولا يصرعه أحد من الناس أبدا، هذا هو الرجل القوي، هذا هو الرجل الشديد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقول لا، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد ذلك الذي يصرع الناس في حلبات المصارعة أو في ميادين القتال، ليس الشديد بالسرعة. من هو الشديد يا رسول الله؟ من هو القوي يا رسول الله؟ قال إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد حقا، هذا هو الذي ملك أمر نفسه، ملك زمامها، قادها لما فيه مصلحته ومصلحتها، قادها إلى الخير، لا يترك لنفسه الزمام فتقوده إلى الهوية، تقوده إلى الهلكة، تقوده إلى ما يضره ويؤذيه ويرديه. الشديد هو الذي يملك نفسه خاصة في ساعة الغضب، لأن الغضب حالة تعتري الإنسان تخرجه عن الجادة. الغاضب، الغضبان الذي امتلأ غضبا لا يفكر، الغضبان لا يفكر في عواقب الأمور، الغضبان ربما يجره غضبه لأن يتصرف تصرفات يندم عليها فيما بعد، يندم عليها إذا رضي. وكثير منا إذا غضب يخطئ، يخطئ في حق نفسه، ربما يخطئ في حق ربه، ربما يخطئ في حق أقرب الناس إليه، ربما يخطئ في حق من يتعامل معه من الناس. ولهذا سنجد في أحاديث هذا الباب، هي مجموعة أحاديث، منها قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فقال أوصني يا رسول الله، أوصني، أريد وصية تنفعني في الدنيا والآخرة. قال لا تغضب، لا تغضب. فكرر الرجل سؤاله مرارا، أوصني يا رسول الله، كأن الرجل غير مقتنع بهذه الوصية. فكرر الرجل مرارا أوصني يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل مرة ويقول له في كل مرة لا تغضب. وليس المعنى لا تغضب أن الإنسان لا يستشعر الغضب أحيانا، هناك أحيان الإنسان لابد فيها أن يغضب، لابد فيها وأن يغضب، لكن الغضب أنواع. هناك غضب لحظ النفس، هناك غضب لأن هناك من استثارك وأراد أن يوقعك في الخطأ والغلط، هناك غضب لأنك ترى محارم الله تنتهك، هناك غضب لأنك ترى ما يغضبك. الغضب ده شعور نفسي يتملك نفس الإنسان، يمتلئ القلب غضبا، الغضب يتردد في مجاري النفس في الجوف، يحرك الإنسان عادة لفعل ما لا يرضى عنه هو. لو نظر إلى نفسه، لو نظر الغاضب إلى نفسه في المرآة ووجد احمرار وجهه واحمرار عينيه وجحوظ عينيه وهذه الهيئة القبيحة المنفرة، تخيل حينما يغضب الواحد منا على ولده الصغير، سواء ولد أو بنت، فعل ما يغضبك فغضبت، كيف يصل الطفل الصغير إلى حالة من الفزع، إلى حالة من الرعب، وهو يرى والده أو والدته أحب الناس إليه، من يحتمي به ويلجأ إليه، يراه يسعى للبطش به، لضربه، للانتقام به. وبعدين يقول لك أنا لازم أربي الولد. أنت هنا لا تربيه، أنت هنا لا تربيه التربية الصحيحة، أنت هنا تنشئه على الجبن والخوف، أنت هنا تنزع من قلبه الثقة، الثقة في من يحب، هو يثق فيك، يحتمي بك، يلجأ إليك، يراك سندا وعونا. فإذا وجدك في هذه الساعة وقد انقلبت فجأة، وبعض الناس ربما في حالة الغضب يؤذي ولده، يؤذي ولده، يضربه ضربة ربما تقتله، ربما تصيبه بعاهة، هذا ليس تأديبا، ليس هذا هو التأديب. التأديب انك تعلمه، تربيه، تحذره، تخوفه، لكن لا تسلط غضبك عليه، لا تفرغ شحنة الغضب فيه بما يؤذيه ويؤذيك. ويندم الإنسان بعد ذلك ندما عظيما. يعني أسمع عن هذا الرجل الذي ضرب يد طفله بحديدة حينما أخطأ الولد، فأصابت أصابعه فشلت يده، فصار يحمله إلى المستشفيات وهو يبكي. أنا من فعلت هذا بولدي؟ أنا من فعلت هذا بطفلي؟ أي غضب هذا الذي تملكني؟ أي شيطان هذا الذي سيطر علي؟ ولهذا قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا يمكن أن يكون معناه لا تتلبس بالغضب. الغضب ده حالة شعورية تأتيك إذا أغضبت، إذا غضبت، إذا رأيت ما يسوءك. وعلماء اللغة يقولون إيه؟ يقولون الغضب يكون كرد فعل تجاه من هو دونك. من هو دونك يعني أقل منك في السلطة، في القدرة، في القوة. إذا فعل معك أشياء تستثيرك فأنت تغضب، وربما يدعوك غضبك إلى أن تبطش، إلى أن ترد، إلى أن تنال منه. لكن لو كان الاستثارة جاءتك ممن هو أقوى منك، ممن هو فوقك، ممن ترى أنك لا تستطيع أن تناله ولا أن تعتدي عليه ولا أن تستفيد منه شيئا، هنا يصاب الإنسان بحالة الحزن، يستشعر نفسه العجز فيصاب بالحزن. ولهذا قيل إن الغضب إذا كان ممن تستطيع أن تنتقم منه فهو غضب، وإذا كان ممن لا تستطيع أن تنال منه ولا أن تنتقم منه فإنه يتحول في القلب إلى حزن. وكلا الحالتين تؤذي الإنسان، حالة الغضب وحالة الحزن، لكنها حالة موجودة عند بني البشر. طب ماذا نفهم من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الرجل؟ الرجل يقول أوصني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي على هذه الوصية. هل المعنى لا تستشعر الغضب، أم أن المعنى لا يتملكك الغضب؟ لا شك أن المعنى الثاني هو المراد، لأن الغضب شعور لا إرادي يتسلط على الإنسان في حالات معينة إذا أغضبه شيء، إذا أغضبه شيء. إذا كان الشيء بسيط الإنسان بيملك نفسه، لكن لو كان هذا الشيء كبير وعظيم وصعب لا شك أن حالة الغضب تختلف، تختلف. ولهذا لو وجدت انسان مثلا بيهزر معاك بحالة من حالات المزاح، فعل شيئا ثم التفت فاذا هو مازح، انت بتلتفت وانت غضبان، ما هذا؟ ربما يعني ضربك او اصاب بدنك بشيء وهو يختفي خلفك او وراك، اذا التفت تلتفت وانت غاضب، فاذا رايته يمزح وجدت ان الامر بسيط وتافه وهو شيء من المزاح من حبيب ومن صديق، فهنا يهدأ الانسان سريعا ويبتسم ويضحك. لكن لو كان الامر فوق ذلك، لو وجدته يضربك يطعنك، يطعن احب الناس اليك، يطعنك في شرفك، يطعنك في بدنك، في مالك، في ولدك، هنا لا يقوم لغضبك شيء، لا يقوم لغضبك شيء، تسعى لتنتصر، تسعى لترد العدوان. فالغضب ليس مذموما دائما ابدا، بل ان الغضب يكون في احيين كثيره محموده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، لكن غضب هنا اذا انتهكت محارم الله. كان اذا نيل منه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحبس نفسه عن الغضب، لكن اذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. ولهذا كان يقيم الحدود الشرعية، كان يوقع التعازير على من وقع في المخالفات الشرعية، ولم يكن يقال ان هذا ينافي كونه حليما بأبي هو وأمي، كونه صبورا بأبي هو وأمي، بل ان رب العالمين يغضب، رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب، يغضب الله اذا انتهكت محارمه. لكن رب العزة غضبه لا ينفذ على الناس مباشرة او في الناس مباشرة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. ربك لو غضب على الناس مما يفعلون لقضى على اهل الارض، لم يبقى على الارض من دابة. لكن الله سبحانه وتعالى حليم، الله سبحانه وتعالى حليم، من اسمائه الحليم ومن صفاته الحلم سبحانه وتعالى، وهو الذي يصبر على اذى خلقه وهو قادر على ان يرد، فهو القوي المتين وشديد العقاب. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما احد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، ما هذا؟ يدعون له الولد وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ومع هذا أكثر أهل الأرض يسبون الله، يسبونه بدعاء الولد له، يدعون له الولد ومع هذا يصبر عليهم، بل ويرزقهم في الدنيا ويعافيهم في أبدانهم في الدنيا. لكن إذا كان يوم القيامة يغضب ربنا فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم من أعدائه، وحتى يقيم ميزان العدل والقسط فينتقم لأوليائه من أعدائه. لأجل هذا في حديث الشفاعة الطويل نجد أن رسل الله المقربين حينما يقف الناس في موقف الحشر وقد دنت الشمس من رؤوسهم مسافة الميل وغرقوا في عرقهم، فيقولون: إلى متى نظل هكذا في هذا الموقف الشديد؟ نريد أن يفصل بيننا ربنا ولو أن يذهب الناس منا إلى النار، نريد ذلك، من يشفع لنا إلى ربنا؟ من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم أبو البشر فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، علمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يرد عليهم آدم فيقول: إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أذنبت ذنبا أخرجت به من الجنة، وهل أخرجني من الجنة إلا خطيئتي؟ هل أخرج أبوكم من الجنة إلا خطيئته؟ أنا أخاف من ذنبي، مع أن ذنب هذا تاب الله عليه، تاب الله عليه من هذا الذنب، رفعه بعد هذا الذنب، جعله نبيا معلما مكلما، لكن آدم في هذه اللحظة يستشعر الخوف، الخشية. إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ماذا نصنع؟ إذا كان أبونا أو البشر يتردد ويتخلف ويتأخر عنا في مثل هذا الموطن، إلى من نلجأ ليشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا ونوح يردد نفس الكلام: إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أذنبت ذنبا دعوت على قومي اذهبوا إلى غيري، يأتون إبراهيم فيقول نفس الكلام ويقول اذهبوا إلى غيري، يأتون موسى فيقول نفس الكلام ويقول اذهبوا إلى غيري، يأتون المسيح عيسى ابن مريم فيقول نفس الكلام تقريبا ويقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون محمدا بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه أجمعين من النبيين من المرسلين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا الموعود بالشفاعة العظمى. فيأتي الحبيب النبي، يأتي إلى حيث العرش فيسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمدحه بمحامد، يقول عنها النبي: بمحامد يعلمنيها، الله يلقيها في روعه، الله يلقيها في روعه. وهذا يؤكد على أن الثناء والمدح مما يزيح غضب الرب، الصدقة مما يطفئ غضب الرب، الأعمال الصالحة تطفئ غضب الرب. يقول: فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي. يبقى هذا رب العزة، هذا رب العزة يغضب، يغضب. فالغضب صفة من الصفات التي تعتري خلق الله، لكن قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي للرجل لا تغضب، لا يمكن أن يكون معناه بحال من الأحوال لا يعتريك الغضب. أمال معنى إيه؟ له أحد معنيين، أو أحد له معنيان. المعنى الأول كما قاله أهل العلم: تخلق بأخلاق السماحة والوفاء والرحمة والعفو واللين والرفق، حتى إذا ما تخلقت بهذه الأخلاق الفاضلة وعودت نفسك عليها سكن غضبك إذا غضبت. هذا معنى. المعنى الثاني لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني املك نفسك عند الغضب، لا تترك نفسك لنفسك فتقودك إلى حيث لا تريد وإلى حيث لا تحب، تبطش، ربما تقتل، ربما تسفك الدم الحرام، ربما تنال من الأعراض، ربما تنال ممن تحب بسبب غلبة الغضب. وكثير من الناس يأتينا يقول: يا شيخ طلقت زوجتي أم أولادي، كنت غضبان، كنت غاضب، امتلأ قلبي غضبا فطلقتها، ضربتها، طلقتها. تردد هذا كثيرا، والغضب يقع به الطلاق أحيانا ولا يقع به الطلاق أحيانا. أهل العلم بالفتوى يقولون: إذا ملك الغضب نفس الغاضب فلم يعد يدري ما يقول وما يفعل، زال عقله بالغضب، يعني الغضب احيانا يزيل العقل، زال عقله وتركيزه وتفكيره وحلمه بالغضب ولم يدري ما يقول وما يفعل، هنا لا يقع طلاقه. ويستدلون بقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. والإغلاق هو انغلاق العقل، انغلاق التفكير. أما الغضب الآخر فهو أن يغضب من امرأته لأمر أغضبته فيقول لها وهو يعقل وهو يدري: أنت كذا، أنت طالق أو أنت كذا. هنا يقع الطلاق، لأن الغضب هنا لم يخرجه عن كونه يعقل ويفكر ويدري ما يفعل وما يقول. فاصل ونتواصل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، إذا قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم موصيا من قال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. وقلنا المعنى هنا إما أنه يريد تخلق بالأخلاق الجليلة العظيمة الجميلة الحميدة، تخلق بأخلاق السماحة والكرم والعفو والرحمة والرفق واللين، حتى يصبح هذا من سجاياك ومن صفاتك، فإذا ما أغضبت أو استغضبت غلبت عليك هذه الصفات الجميلة فلم يخرجك الغضب عن الجادة. هذا أحد المعاني أو أحد المعنيين. أما المعنى الثاني لا تغضب، أي لا تسترسل في الغضب، حاول أن تكبح جماح غضبك، حاول أن لا تجعل الغضب يأخذك إلى طريق لا رجعة فيه، إلى طريق يؤذيك أنت شخصيا أو يؤذي من لا تحب أن تؤذيه أصلا. ولهذا ينصح الغضبان هنا أنه يسعى في السيطرة على نفسه، ويمدح من استطاع أن يسيطر على غضبه وعلى نفسه عند الغضب بأنه هو الشديد حقا. ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس ولا يقوم له أحد ولا يقدر عليه أحد، مش هو ده الشديد. أمال مين الشديد؟ وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يكبح جماح نفسه، يقضم غيظه. قال ربنا تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. الله، غضبوا، استغضبوا فغضبوا، استغضبوا فغضبوا، لكن عندهم صفات السماحة والعفو والكرم والرحمة واللين والرفق والجود وغير ذلك من الصفات الحميدة، فعندها نظروا فإذا كونهم يعفو عمن ظلم أو عمن أساء، يغفرون لمن تعدى، وهم يقدرون على أن يردوا عليه، لكن يملكون أنفسهم عند المقدرة، يملكون كظم الغضب وكظم الغيظ عند المقدرة فيغفرون لمن أساء إليهم. إنه منهج أهل التقى، منهج أهل الصفح والعفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما هو الجاهلون دول، الجاهلون يريدون أن يستثيروك، يريدون أن يغضبوك. ربك قل أعرض عنهم، أعرض عنهم. الشيطان يريد أن يخرجك عن الجدة، يريد أن يستغضبك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا تركن إلى الشيطان، لا تركنن إلى الذين كفروا أو إلى الذين ظلموا، لا تركنن إلى نفسك الأمارة بالسوء، ولكن ألزم نفسك الجادة والصواب والتخلق بالأخلاق التي ترضي الله ويحبها الله عز وجل. من الأحاديث التي تدل على هذه المعاني حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، اتنين اتخانقوا مع بعض فشتموا بعض، رد أحدهما على الآخر. واحد بيسبك هتسبه، يشتمك هتشتمه، فيحصل ايه؟ يحصل سباب، وربما يحصل اندفاع، تريد ان تضربه ويريد ان يضربك، يحدث تعارك، ربما يتدخل الناس يمنعونكما من هذا. صورة قبيحة حينما ترى نفسك عليها تتعجب، انا عملت كده ازاي؟ الغضب، احمرار الوجه وامتلاء النفس غيظا وحنقا وغضبا، إرادة الإنسان أن ينتقم. رجلان يستبان في حضرة النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني الغضب حتى أنساهم الإجلال والتوقير للرسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض أن أنا لما أكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، لا أتكلم، أدع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عني ويدافع عني، أحترم وجوده. لكن حالة الغضب تخرج الإنسان عن هذا، عن هذه الجادة، عن هذا الصواب. يروى أن الصديق سبه رجل والصديق ساكت لا يرد عليه، وكان هذا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الرجل تزيد زاد في تعديه في شتمه وسبه، قام الصديق فرد عليه: لا، انا اقدر اوقفك عند حدك، اقدر الزمك الصواب والجادة لو انا عايز، قف عندك لا تتجاوز حدك، استطيع ان ارد وان اسب وان اعاقب. فهنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب رسول الله، الناس تعجبوا، أبو بكر نفسه تعجب: يا رسول الله، الرجل كان يسب ويشتم وأنا ساكت، لا، لم أرد عليه. فلما رددت عليه غضبت، لما أخذت بعض حقي غضبت. قال له: يا أبا بكر، كنت أرى ملكا يرد علي، كنت أرى ملكا من عند الله يرد علي، فلما قمت أنت لترد ذهب الملك. شوف المعنى الجليل ده، المعنى الجليل هنا. وهنا حالة الغضب ربما تعتريك بين إخوانك، بين أحبتك، واللي بيخطئ ويغلط الناس بتنال منه، من قدره، من مكانته: هذا غلاط، هذا خطأ، هذا متجاوز. وغالبا هذا المتجاوز المخطئ يأتي ويعتذر، إن كان فيه خير يأتي ويعتذر، فيدفعه غضبه الذي لم يستطع أن يكظمه وأن يمنعه، أنه يأتي لذل الاعتذار: لا تعفو عني يا أخي، أخبر رأسك، أسترضيك. وإلا لو استرسل في غضبه فالشيطان يجر إلى الهوية والعياذ بالله. مش كل الناس بتملك غضبها في وقت واحد، الناس بتتفاوت. لأجل هذا قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد الذي يقهر الرجال ويصرع الرجال ويغلب الرجال ولا يغلبه أحد من الرجال، إنما الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كما قلنا لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، غضب شرعي مش غضب انتقامي ولا تفريغ شحنات الغضب في أي حد، لا، هذا هو المذموم. إنما الغضب الشرعي أن نغضب إذا عصي الله إذا أظهرت المعصية، إذا فشت المعصية، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونلزم الذي يريد أن تشيع الفحشة نلزمه أن يلتزم حده وأن يرجع إلى الصواب. ده غضب شرعي بدون تجاوز بدون انتقام. ورب العزة جعل لذلك حدودا شرعية وتعزيرات شرعية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة تكلم بعض المنافقين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة مال، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم اتهامات شنيعة وفظيعة، أنه لا يعدل في القسم ولا يعطي الناس حقوقهم. فابن مسعود قال لا، هذا أمر لا يسكت عليه. سمع الكلام فقال هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هتخبره ليه يا ابن مسعود؟ ياخد إجراء مع الناس دي، الناس غير المحترمة دي محتاجة تتأدب تعذر، فلابد أن هنقل إليه هذا الذي حدث ليمنع هذا. ابن مسعود يرى أن هذا من قبيل إنكار المنكر. فلما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له وقص عليه ما وقع وما حدث، احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه غضبا وحزنا. لكن شوف الرسول قال يصبر نفسه، يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. طب مش هتعمل حاجة يا رسول الله مع الناس دي؟ مش هتنتقم منهم؟ مش هتعاقبهم؟ ألا تقتل بعضهم؟ لا، امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. لماذا؟ لا يقولن الناس إن محمدا يقتل أصحابه. خاف من مفسدة أكبر، الناس ستقول إن من يأتي إلى محمد يقتل، وهو يريد أن ينشر دين الله، يريد أن يقبل الناس على الإيمان. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر نفسه بقوله أنا أأتسي بأخي موسى، يرحم الله أخي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ورب العزة قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأوذي موسى من أصحابه من بني إسرائيل، لكن موسى في لحظة من اللحظات غضب غضبا شديدا وتصرف بمقتضى هذا الغضب تصرفات هو نفسه لا يرضى عنها بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لما أخبره ربه وهو عند ميقات ربه، لما أخبره ربه أن قومه قد عبدوا العجل من بعده، أن قومه قد فتنوا بالعجل وأن منهم من عبد العجل، رجع موسى غضبان ممتلئ غضبا، ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الأسف هو الغضب الشديد أو هو الحزن الشديد، وإحنا قلنا الحالتان متلازمتان. إذا كان الغضب ممن تستطيع أن ترد عليه فهو غضب، إذا استغضبت ممن تستطيع أن ترد عليه فهو غضب، إن استغضبت ممن تعجز ولا تستطيع أن ترد عليه يورث في قلبك حزن، يورث القلب حزنا. ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ورب العزة قص علينا إن في حالة الغضب ماذا صنع موسى؟ ألقى الألواح، الألواح التي كتب الله له فيها التوراة، رجع بها من عند ربه، ألقاها من يده. وهذا شيء لا يفعله في حالة الرضا، في حالة عادية ما يفعلوش. ايه تاني؟ توجه الى اخيه هارون وقد كان قد خلفه فيهم، قبل ما يذهب لميقات ربي قال لاخيه اخلفني في قومي، خليك خليفتي في قومي. فتوجه الى اخيه، انت عملت فيهم ايه؟ ما الذي صنعته بهم؟ كيف تركتهم ليصلوا إلى هذه الحالة يعبدون غير الله، يعبدون العجل من دون الله؟ والقرآن سجل لنا وأخذ برأس أخيه يجره، يعني موسى كمان تعدى باليد على أخيه هارون صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى نبينا وسلم، وأخذ برأس أخيه يجره. والقرآن أيضا يسجل أن هارون قال ابن أم، يعني يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. اللي منعني أنني أقف لهم بشدة أنني خشيت الفرقة، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لم تنتظر ما آمر فيهم وما أقول. موسى بعدها هدأ لما اعتذر له أخوه بهذا الاعتذار البليغ، هدأ وهو الذي قال الرب هو أخي هارون هو أفصح مني لسانا. الكلمة الكويسة الكلمة الطيبة تهدئ من غضب الغاضب. فلما هدأ يقول ربنا ولما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح. هو كان رماها ألقاها، يبقى في ساعة الغضب فعل موسى ما لا يفعله وهو رسول الله وهو نبي الله. لكن الغضب هنا من موسى كان غضب لله، لكن أيضا لما الغضب يسكن يهدأ الإنسان بيفكر تفكير آخر، بيتصرف تصرف آخر. ولهذا بدأ موسى يتصرف بإباه العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية، لابد ستعاقبون الذين عبدوا العجل، لابد لهم من عقوبات دنيوية وأخروية، سينالهم غضب من الله وذل من ربهم وذلة، ذلة في الدنيا وغضب في الدنيا وربما غضب في الآخرة، نعوذ بالله من غضب الله. يبقى نبي الله موسى الذي كان يصبر كثيرا واتسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، غضب في لحظة. ولما غضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. فلما هدأ الغضب وسكن عنه الغضب تصرف تصرفا آخر، فقبل عذر أخيه وقال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي، وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة يقرأ ما فيها من الهداية والرحمة ويعلم الناس ويدعو الناس إلى التوبة وإلى الرجوع. ده درس عملي قرآني في قضية التعامل مع الغضب لكي لا يأخذك الغضب. إلى كان من الممكن أن موسى يأخذ هؤلاء الناس قتلا وتنكيلا فيموتون بغير توبة، لكن لما هدأ الغضب وسكن الغضب دعاه موسى إلى التوبة. صحيح كان في عقوبات في الدنيا، رب العزة لم يقبل منهم التوبة حتى يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، يعمد أحدهم إلى أخيه فيقتل لأجل هذا الذي فعلوه ثم تاب ربهم عليهم دون ذلك دون هذا الفعل. وهذا يبين لنا هذه الحقيقة أن الغضب مركب صعب. ولهذا قال الحبيب النبي لا تغضب، قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة أي بالذي يصرع الرجال ولا يصرعونه، ولكن الشديد وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما كانت حال الرجلين يستبان في حضرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما قد احمر وجهه، تعالوا نقرأ الحديث وهو متفق عليه عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، كل واحد بيشتم الثاني، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهو الغضب بيأثر في الوجه في البدن، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا في كيف تتعامل مع الغضبان، احيانا لما تيجي تنصح الغضبان نصيحه ما يستجبش للنصيحه، ما يقبلش الموعظه، فهنا تتحين اللحظه المناسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الصحابه درس عملي، فقال بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. شايفين وشه الاحمر ده؟ شايفين وشه كانه جمره تتقد نارا. أترون أوداجه وقد انتفخت؟ أترونه هو يرغي ويزبد ويخرج منه رغوة الفم وهو يسب ويلعن في حالة مزرية؟ إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجد. إيه الكلمة دي اللي تزيل الغضب؟ ما هذه الكلمة التي تزيل الغضب بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. إذن فالغضب مركب من مراكب الشيطان، الغضب مركب من مراكب الشيطان، إذا ركبته أخذك الشيطان إلى حيث لا تحب ولا ترضى ولا يرضى الله. فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجد. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقام الناس أو بعض الناس لم ينتظروا، فقام بعض الناس وقالوا للرجل يا هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالرجل رد عليهم في حالة الغضب وقد استمر الغضب وقال ليس بي من جنون. هو أنا مجنون جايين تقولوا لي الكلام ده؟ ده انت لسه غضبان، ده انت لسه بتتصرف في حالة الغضب، ما بي من جنون. طبعا الرجل ده هذا الرجل هو صحابي جليل، لما هدأ اكيد كان في حالة من الحياء. اودي وشي من فين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا كنت مش عارف اسيطر على نفسي كده، ولما جات لي النصيحة ما قدرش اسيطر على نفسي. شوفوا عمر بن الخطاب وشوفوا الرسول، يعني واضح ان احنا لن نستطيع ان نكمل هذا الحديث وما معه من أحاديثهم، عدة أحاديث في باب الصبر كلها تدور حول هذا المعنى، معنى الغضب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه بعد الصلاة بعد التشهد وقبل السلام وأسألك إيه؟ كلمة الحق في الغضب والرضا. يعني يا رب أقول الحق وأنا غضبان كما أقول الحق وأنا راضي، لأن الإنسان وهو راضي بيقول كلام حلو، كلام كويس، لكن لما بيغضب بيفقد هذه الأريحية فبيقول كلام زي الدبش، كلام شديد. المؤمن يسأل رب أن يوفقه إن ما أقولش إلا كلام الحق، لا أقول إلا كلمة الحق، وأسألك يا رب أن توفقني يا رب لأن أكون قوالا بالحق، أن أقول كلمة الحق في الغضب والرضا. في حال الغضب وفي حال الرضا سواء بسواء، مش حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، مش وأنا غضبان أقول أي حاجة وأي كلام، وأنا راضي أقول كلام كله مجاملات ونفاق ورياء، لا، في كل الأحوال أقول كلام أقوله بحق. في الغضب أقول بحق دون أن أتزيد، دون أن أسب، دون أن أشتم، دون أن أنزلك عن قدرك. وفي الرضا أقول الحق دون أن أجاملك مجاملة جوفاء أو أداريك أو أنافقك بكلام لا طائل من تحته وأنت تعلم أنني أكذب. لا، المؤمن لا يفعل هذا، حتى إذا مدح مدح بالحق، إذا أثنى على شخص بالحق، وإذا ذمه بالحق بالحق، وربما يسكت عن الذم لما يرى من ورائه من المفاسد. يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشديد، هذا هو الشديد ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولحديثنا بقية في لقائنا القادم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والعلم نور والأمان.